أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. ما زال البحث في أدوات الحصر، وصل الكلام إلى بل، المعبر عنها ببل الإضرابية، حيث عدت في كتب البلاغة من أدوات القصر والحصر، ودلالتها على المفهوم وعدم دلالتها عليه يرتبط ارتباطا وثيقا بأنواع الإضراب. النوع الأول من الإضراب عرفنا أنه إضراب عن الخطأ والاشتباه، إما في الجنان وإما في اللسان. الخطأ والاشتباه في الجنان كأن أكون معتقداً أن الذي قام هو زيد، فقلت قام زيد، ثم التفت إلى خطأي في اعتقادي فقلت بل عمرو. التفتنا. وأما الخطأ في اللسان كما لو كنت أريد أن أقول قام عمرو، لكن سبق لساني وقال قام زيد فالتفت إلى ذلك، فكلاهما خطأ، لكن مرة خطأ في الجنان ومرة خطأ ماذا؟ في اللسان. على كل تقدير، هذا النوع من الإضراب لا دلالة له على المفهوم، لأن مرجعه في الواقع كأنك من أول الأمر ماذا قلت؟ قام عمرو. فكما أن قام عمرو لا مفهوم لها، حتى لو جاءت مع الإضراب لا يكون لها مفهوم. نعم،
بس تفيد النفي عن الاسم المضرب عنه، تفيد لكن النفي عن الاسم المضرب عنه، يعني لم يقم اسم السابق.
لا
لا تفيد.
لا 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 تفيد،
بل يعني هذا لم يقم بالفعل.
لا لا تفيد. أنا أريد أن أخبر عن قيام زيد. فسبق لساني وقلت عمر قائم، فبينت أني أنا مخطئ. أنا أريد أن أخبر عن قيام زيد أو عن قيام عمرو. أما ذاك هو في الواقع قائم أو ليس بقائم، لا شأن لي بذلك. اتفقنا؟ فهي لا مثل الآن قولك قام زيد تدل على نفي القيام عن عمرو؟ لا، لا أعرف، قد لا أكون أعرف. الآن سبق لساني أريد أن أقول قام زيد، سبق لساني وقال قام عمرو، فعندما قلت قام عمرو تنبهت فقلت بل زيد، لا يعني أن عمرو ماذا لم يقم، وإنما هو مسكوت عن، قد يكون قائما قد لا يكون قائما، فإذا لا دلالة له. واضح؟ فهذه النحو الأول من الإضراب لا دلالة له على الحصر. النحو الثاني من الإضراب، طبعا عرفت أن النحو الثاني طارة يكون اشتباه في الجنان وأخرى يكون اشتباها في اللسان، على كل تقدير لا يدل. النحو الثاني أن يكون الإضراب للتأكيد، كأن تذكر شيئا بعنوان تمهيد لتثبيت شيء آخر بعده، من دون أن يكون هناك أي اشتباه. كالمثال الذي ذكرته، قام المشهور نجاسة الكتاب بل عليه الإجماع، وهذا كثير في، تلاحظ ماذا في الكتب، فتقول ظاهر الرواية بل ماذا صريحها، هذا ليس للإضراب عن خطأ، وإنما هو هذا الظهور ذكرت كتمهيد، لأن إيمان وتصديق المخاطب بالظهور أهون من تصديقه ماذا؟ بالصراحة. فأقول ظاهر عندما يثبت هذا في ذهني، أقول بل هو ماذا؟ صريح. فهذا يفيد نوع من التأكيد، والمقصود من التأكيد ليس التأكيد النحوي، وإنما هو التقرير ما تقصده في ذهن السامع. هذا النحو من الإضراب أيضا لا يفيد الحصر. ليش؟ كأنك من بداية قلت ماذا؟ قام الإجماع على هذه المسألة، خصوصا أن التمهيد يكون بشيء في ضمنه الشيء الذي تضرب إليه، لأن الشهرة وهو اتفاق المعظم داخل في ضمن ماذا؟ اتفاق ماذا؟ الجميع. واضح الفكرة؟ فلا يفيد الحصر. هذا النحو الثاني إذن خارج أيضا عن محل النزاع. النحو الثالث الإضراب لإبطال ما تقدم على أداة الإضراب مما يعتقد به المخاطب. فيكون للإبطال. فمثلا أنت تعتقد بأن زيدان شاعر، فأريد أن أبطل هذا الشيء، فأقول لك زيد شاعر بل ماذا؟ كاتب. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون. قولي بل عباد مكرمون لإبطال ما قالوه من كون الرحمن قد اتخذ ولدا، فتدل حينئذ على نفي، إذا كان بهذا المعنى، تدل على نفي ما قبلها وإثبات ما بعدها، وهذا الحصر. غاية الأمر ينبغي أن نلتفت إلى نكتة، أن هذا الحصر بالمطابقة وبالمدلول وبالمنطوق وليس بالدلالة الالتزامية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الحصر الذي يسمى في البلاغة بالقصر على ثلاثة أنحاء، لأن هذا الإضراب إنما هو رد على ما يعتقده المخاطب. فطارة المخاطب يعتقد الشركة، مثلا هو يعتقد بأن زيد شاعر وكاتب، فأقول له بل كاتب، فهذا القصر والحصر يقال له قصر التعيين في مقابل ماذا؟ اعتقاد المخاطب بالشركة أن زيد شاعر وكاتب. فعندما استدركت وأضربت قلت له ماذا؟ بل كاتب، فعينت ما كان يعتقد بالاشتراك فيه، أن من بين ما تشترك، أو كان مثلا مردد بينهما، مردد بين كونه شاعرا أو كاتبا. إذا كان مرددا فهذا يسمى قصر التعيين في الترديد. وأما لو كان يعتقد العكس، كان يعتقد المخاطب بأنه شاعر وأنا قلت له بل كاتب، هذا يسمى قصر ماذا؟ القلب، قلبت له ما يعتقد به. وثالثة يعتقد الشركة، هنا الشركة في الثالث، يعتقد الشركة فأفردت له وصفا من بين الأوصاف التي يعتقد باشتراك زيد فيها. طبعا ليس دائما الوصف، لأنه تختلف من قصر الموصوف على الصفة أو قصر الصفة على الموصوف، مرة يكون هكذا. هو يعتقد بأن الشاعر زيد وعمر، فقلت له لا، بل زيد، فهذا نسميه ماذا؟ قصرت الصفة على خصوص زيد، قصر الصفة على الموصوف. ومرة لا، يعتقد بأن زيد له صفتان، شاعر وكاتب، فهذا يسمى قصر الموصوف على الصفة. على كل تقدير، فإذا هذا النوع من الحصر والقصر يختلف باختلاف اعتقاد المخاطب. مرة المخاطب مردد بين الصفتين لا يعرف أيهما، فآتي وماذا وأعين له صفة من هذه الصفات، فيسمى قصر ماذا؟ تعيين. ومرة لا يعتقد العكس فأقلب له، يسمى قصر ماذا؟ قلب. ومرة يعتقد الاشتراك فأفرد له، فيسمى قصر ماذا؟ إفراد. فيختلف هذا باختلاف، يعني كل التعبير يكون تعبيرا واحدا في الجميع. أقول زيد شاعر بل كاتب، في الجميع هكذا قلت، لكن بلحاظ القرائن نفهم أن هذا قصر إفراد أو تعيين أو قالب. لكن لا شك أن هذه الجملة تفيد ماذا؟ القصر والحصر، وتنفي الوصف الذي أثبته بعد بل عما قبل بل. التفتنا؟ طبعا في كلام للميرزا الإيرواني رحمة الله عليه في كتاب نهاية النهاية يشكك في دلالة بل على الحصر، وهو يرى أنه في تمام هذه الموارد بل تقتضي ثبوت ما بعدها، أما ما قبلها يكون مسكوتا عنه. هذا بحث ربما في الخارج تبحثون عنه. صار واضح المطلب؟ في التعليقة الماتن على الكفاية، ألا أترك هذه التعليقة عندما نقرأ العبارة نشير إليها حتى لا نشوش البحث. هذا تمام الكلام في أي طريق؟ في الطريق الثالث. الطريق الأول كان النفي والاستثناء، الطريق الثاني كان إنما، الطريق الثالث كان أداة الإضراب. الطريق الرابع التي يدعى أنه يفيد الحصر هو تعريف المسند إليه بواسطة الألف واللام، كما لو قلت المنطلق زيد. فرق بين قولك زيد منطلق أثبت له الانطلاق، وإثبات شيء لشيء لا يدل على نفي ما عداه. زيد منطلق، غير زيد قد يكون منطلقا وقد لا يكون، زيد قد يكون له صفة أخرى وقد لا يكون. أنا لن غرضي فقط أن أثبت الانطلاق لزيد. أما لو قلت هكذا المنطلق زيد، فأكون قد حصرت الانطلاق بمن؟ بزيد. هذه الدعوة. فإذن تعريف المسند إليه بالألف واللام طريق من طرق القصر والحصر. المصنف رحمة الله عليه يقول كما نبهنا في أول بحث المفاهيم أن الكلام فيما لو جرد عن القرائن الخاصة، فهنا أنت تدعي أن تعريف المسند إليه يفيد الحصر. طيب يحق لنا أن نسأل ما هو الذي يفيد الحصر؟ إما الألف واللام، هذا احتمال أول، وإما المسند إليه مع الألف واللام، وإما مجموع ماذا؟ الجملة. إذا جئنا إلى الاحتمال الأول أن يكون الذي يفيد الحصر هو الألف واللام، خب الألف واللام وإن ذكر لها علماء البيان معان متعددة أوصلوها إلى سبعة، حيث قالوا التعريف قد يكون للجنس، قد يكون للعهد الحضوري، قد يكون للعهد الذهني، قد يكون للعهد الذكري، قد يكون للاستغراق، اتفقنا؟ وإن كانوا قد ذكروا له لها معان متعددة، لكن الأصل في اللام أن تكون للجنس، غير الجنس بحاجة إلى قرن. عندما أقول الرجل زيد، إذا تجرد الكلام ماذا؟ عن أي قرينة أكون أقول أنه هذا الجنس يثبت له الزيدية، وهذا لا دلالة له على الحصر، كما لو كنت أقول مثلا الذئب مفترس، أثبتت الافتراس لهذا الجنس، الغزال لطيف، أثبتت اللطافة لهذا الجنس، العقرب لئيم، أثبتت اللؤم لهذا الجنس، هذا لا يدل على نفي هذه الأوصاف عن غير هذا الجنس. فالأصل في اللام أنها لتعريف الجنس، غير تعريف الجنس هو الذي يحتاج إلى قرينة. فذات اللام لوحدها مجردة عن أي قرينة لا تقتضي الحصر. واضح هذا الكلام؟ طيب إذا قلنا اللام مع مدخولها، هذا الاحتمال الثاني، أن الذي يفيد الحصر ليس ذات اللام. طبعا بالنسبة للاحتمال الأول فقط لاتركه في ذهنك، في الاحتمال الأول ماذا قال المصنف؟ الأصل في اللام لأي شيء؟ للجنس. سوف يأتي في الكفاية في موردين آخرين، أحدهما في بحث العام والخاص، يعني قريبا، يعني بعد هذا المقصد الذي نبحثه يأتي، بعد يأتي مبحث العام والخاص، سوف يأتي في مبحث العام والخاص عندما نبحث عن التعريف بالألف واللام هل هو من أدوات العموم، هناك سوف يصرح الماتن أن اللام للتزيين، الأصل في اللام أنها للتزيين، كاللام الداخل على الأعلام الحسن والحسين عليهما السلام. هذا المطلب يتنافى مع ما ذكرناه هنا من أن الأصل في اللام للجنس. ملتفت لهذه النقطة؟ هذا المطلب الأول. مطلب الثاني في بحث الاستصحاب، عندما يستدل الماتن لإثبات حجية الاستصحاب بالروايات، تذكرون في كل الكتب الأصولية فيقولون صحيحة زرارة الأولى عندما يسأل عن الخفقة والخفقتين، فيجيب الإمام عليه السلام ماذا؟ ولا تنقض اليقين بالشك ولا تنقض اليقين. فجاءت شبهة أن هذه الرواية تدل على حجية الاستصحاب في الشبهة الموضوعية، لأن الألف واللام في اليقين للعهد. أي يقين؟ يقين بهذا الشيء، بالخفقة أو الخفقتين، أنه حصل لي نوم أو لم يحصل. هذا يكون شبهة ماذا؟ شبهة موضوعية. وحال أن الأصولي يبحث عن حجية الاستصحاب وين الذي يهمه؟ في الشبهات الحكمية. فهناك يجيب المصنف أن الألف واللام للجنس، وهو يتهمونه بماذا؟ بالتهافت في كلامه. الآن هنا قال الأصل في اللام ماذا؟ أن تكون للجنس. في أدوات العموم يقول الأصل فيها أن تكون للتزيين. في بحث الاستصحاب يذكر شبهة أنها للعهد، ثم يقول هي للجنس. وهذا التضارب في كلمات المصنف، التفتنا؟ هذا ذكرونا فيه عندما نبحث عن التزيين، نجيب عن هذه الشبهة إن شاء الله حتى لا يتشوشون البحث.
الألف واللام للجنس لا تكون لتعريف الشيء، والتعريف يقتضي أن المعرف يكون منحصر في هذا المعرف.
قبل تعريف الجنس، تعريف الجنس هذا. لا، شوف الآن في الألف واللام، مثلا عندما تقول الأسد أفضل من النمر، الألف واللام هذه لأي شيء؟ للجنس، لكن تفيد ماذا؟ التعريف، لكن تفيد تعريف ماذا؟ الجنس، تشير إلى معين جنسي معين في الذهن، لا إلى فرد معين ماذا؟ خارجا. فيرى أن الأصل في اللام أن تكون ماذا؟ للجنس. هذا لا يؤثر. نعم، في بعض الأحيان قلت، أشرت في بحوث سابقة، أنه نتعامل مع التعريف الجنسي معاملة النكرة، لأنه بلحاظ أنه لا يدل على أفراد معينة. ولذا أعرب ولقد أمر على اللئيم يسبني، أعرب كلمة يسبني على أنها صفة وليست حال، لأن والحال أن الجملة بعد المعارف ينبغي أن تعرب ماذا؟ تعرب أحوال، لا صفات، لا نعوت. عربوها نعت لأن عاملوه معاملة ماذا؟ الجنس. إني أخاف أن يأكله الذئب، ليس المقصود ماذا؟ الماهية بما هي هي، لأن الماهية بما هي هي لا تأكل. وليس المقصود فرد ماذا؟ معين، وإنما المقصود الذئب الشائع في جنسه. على كل تقدير، نرجع إلى بحثنا. فإذا الألف واللام لوحدها لا تفيد الحصر، ليست موضوعة للحصر. هي مع مدخولها إذا جردت عن أي قرينة أيضا لا تفيد الحصر، ولا المدخول لوحده يفيد الحصر، لأن هذا المدخول قد يكون في مكان آخر ولا يفيد الحصر. طيب، المجموع المركب من هذا، إذا كان كل المفردات لا تفيد الحصر، المجموع المركب منها أيضا لا يفيد الحصر. فإذن يبقى لمدعي إفادة الحصر أن يفلسف لنا، أن يبرر لنا كيف دلت هذه الجملة على الحصر. فلا يبقى له مجال إلا أن يأتي بقرينة، ويكون ذلك خارجا عن محل النزاع. مثلا من جملة القرائن تأتي قرينة تدل على أنك بصدد إفادة الاستغراق، والاستغراق تفت على نوعين، هناك استغراق حقيقي أو فقل على ثلاثة أنواع، هناك استغراق حقيقي، وهناك استغراق عرفي، وهناك استغراق ادعائي. الاستغراق الحقيقي كأن تقول مثلا جمعت كل طلاب المدرسة، هذا استغراق ماذا؟ حقيقي. أقدر على جمع، أنا كمدير لهذه المدرسة أقدر على جمع كل الطلاب، اجتمع كل الطلاب، فهذا استغراق ماذا؟ حقيقي. كل فرد من أفراد هذه المدرسة حضر في الجلسة، هذا استغراق ماذا؟ حقيقي. وعندنا استغراق عرفي، كأن تقول جمع الأمير الصاغة، جمع الأمير ماذا؟ العلماء، في استغراق، لكن استغراق عرفي لا بالدقة العقلية لعدم إمكان أن يجمع كل علماء الدنيا، فهذا نسميه استغراق ماذا؟ عرفي. وعندنا نوع من الاستغراق، استغراق ماذا؟ ادعائي، أقول أنت كل الرجل، يعني أدعي أن الرجولة ماذا؟ انحصرت بك. إذا دلت قرينة على ذلك نقول نعم هذا الاستغراق يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. إذا دلت قرينة على ذلك يفيد الحصر، لكن إفادته للحصر تكون ببركة قرينة، لأنه إذا قلت مثلا الصاغتو وتقصد الاستغراق الحقيقي، يعني كل صاغة الدنيا، الصاغتو هم العلماء مثلا، ينحصر العلم ماذا؟ بهم وينتفي عن غيرهم. وإذا قلت الرجل أنت، ولو استغراق ماذا؟ ولو استغراق ادعائي، الرجل أنت يعني غيرك ماذا؟ ليس بالرجل، وإلا لما صدق الادعاء. لكن هذا يكون إنما هو بتوسط ماذا؟ بتوسط قرينتين. خب، فتحصل من ذلك أنه إذا قامت قرينة على إفادة الاستغراق، أو قامت قرينة على أن مدخول الألف واللام أخذ على نحو الإرسال والشياع، فحينئذ نقول يفيد الحصر، لكن هذا خارج عن محل الكلام، لأن محل الكلام كما ذكرنا ونبهنا عليه في أول بحث المفاهيم، لو كنا نحن وذات الجملة. فإذن المصنف يقول أن تعريف المسند إليه بالألف واللام بذاته لا يفيد الحصر. واضح صار؟ نقرأ هذا المقدار. يقول وربما يعد مما دل على الحصر كلمة بل الإضرابية، والتحقيق أن الإضراب، ليش حقق أنحاء الإضراب؟ ليميز أنه هذه الدعوة أين تصدق وأين لا تصدق. أي نعم. لكن أعم من أن يكون ذلك بالمنطوق أم بالمفهوم. والتحقيق أن الإضراب على أنحاء منها ما كان لأجل أن المضرب عنه إنما أتى به غفلة، غفلة هذا خطأ في الجنان، أو سبقه به لسان، وهذا خطأ في اللسان، فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه، فلا دلالة له على الحصر أصلا، فكأنه من أول الأمر أتى بالمضرب إليه ابتداء كما لا يخفى. ومنها ما كان لأجل ماذا؟ التأكيد، فتأتي بما قبل الأداة كتمهيد لتقرير ما بعدها في الذهن. التأكيد هنا بأي معنى؟ بمعنى التقرير في الذهن. ليش؟ يعني أن أنت مرة واحدة تقول مثلا لشخص مثلا فيه إجماع قد لا يقبله، أما لا تقول فيه الشهرة، بعد ذلك تأتي وتقول فيه إجماع، أسهل في عملية ماذا؟ القبول. فهذا يقال ماذا؟ الإضراب للتقرير ولتأكيد المطلب في الذهن. ومنها ما كان لأجل التأكيد، فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئ أو التمهيد لذكر المضرب إليه، فلا دلالة له عليه أيضا. ومنها ما كان في مقام الردع والإبطال، وإبطال ما أثبت أولا فيدل عليه، فيدل على الحصر وهو واضح، وهذه الدلالة في الواقع دلالة ماذا؟ منطقي. شوف عنده تعليقة. خب مرة يكون الإبطال إبطال أمر في الواقع، ومرة يكون إبطال شيء إثباتي، يكون إبطال لشيء ماذا؟ إثباتي. مثلا هكذا أقول: الكتابي نجس لقوله تبارك وتعالى إنما الكفار ماذا؟ ما هي الآية؟ إنما المشركون نجس. فإذا أتيت بدليل ثم أضربت فقلت: بل لقوله عليه السلام إذا مسك كتابي فطهر يدك. فهذا في الواقع يرجع إلى النحو الأول من الإضراب، يكون من باب ماذا؟ الخطأ في التبرير. ظننت أن الآية ماذا؟ تدل على المدعى، ثم أضربت ماذا؟ عن دلالتي، فكأني من أول الأمر استدليت ماذا؟ بالرواية ليس بالآية. واضح؟ فهذا النوع من الإضراب في مقام الإثبات لا يدل على الحصر، وإنما يرجع إلى أي نحو؟ إلى النحو الأول، إما خطأ في الجنان كما هو الغالب أو خطأ في اللسان.
لكن الغفله معناتها ان تبين لي ان السابق فيه اشتباه وخطأ، فبالتالي انا اقول هو ليس بصحيح والثاني هو الصحيح.
لا، يتبين انه، شوف مثلا هكذا: مره انا اعرف بان الذي قام هو زيد، لكن كم واحد يريد ينادي لابن ينادي ابن اخر بسابق لسان، هذا واضح. ومره لا، كنت اعتقد بانه زيد، تبين لي أنه لا، هذا الآن الذي هو قائم ماذا؟ عمرو. فقلت: بل عمرو، هذا خطأ في الجنان. طيب زيد ما هو حكمه؟ زيد قد يكون قائما وقد لا يكون، يبقى نفس الكلام. لذا يقول، شوف في الحاشية: إذا كان بصدد الردع عنه ماذا؟ ثبوتا، وأما إذا كان بصدده إثباتا، كما إذا كان مثلا بصدد بيان أنه إنما أثبته أولا بوجه مثل الآية، لا يصح معه الإثبات اشتباها، فلا دلالة له على الحصر أيضا. فتأمل جيدا لماذا لا دلالة له على الحصر؟ لأنه يرجع إلى النحو الأول من الإضراب. ومما يفيد الحصر على ما قيل الذي تشعر بالتضعيف ويصرح بضعف ذلك، تعريف المسند إليه باللام. طبعا شوف، في قرائن ينبغي أن نلتفت، أحيانا في قرائن، نفس القرائن الخاصة تكون على نحوين، مرة قرائن خاصة بهذا المورد من قبيل لفظ خاص، ومرة قرائن خاصة في كل ما يشابهه. مثلا كما لو كان الشخص في مقام المدح والمبالغة، كما لو كان في مقام المدح والمبالغة، فلو قلت وأنا في هذا المقام قلت: الشاعر زيد، فأنا في الواقع أريد أن أنفي الشعر عن غير زيد، فتدل، لأن إثبات الشعر لزيد ونفي عن غير زيد يدل على الحصر، ولو ماذا؟ ولو مبالغة وادعاء، لأن مرة الحصر يكون حقيقي، ومرة ماذا؟ يكون ماذا؟ خب ادعاء. يعني مثلا أنت: وما أنت بمسمع من في القبور. نزل الكفار منزلة ماذا؟ الموتى. كيف هؤلاء الكفار الطغاة الذين ختم الله على قلوبهم لا يستمعون إلى إرشادات النبي، مثلهم كمثل من؟ الميت. فقد يكون هذا الشيء حقيقي هو ميت، وقد يكون هذا الشيء ماذا؟ ادعاء هو ميت. فالادعاء أيضا في مقام الادعاء قد نستفيد ماذا؟ الحصر، لكن الحصر ماذا؟ الادعاء.
خب، يقول: ومما يفيد الحصر على ما قيل تعريف المسند إليه باللام والتحقيق أنه لا يفيده إلا في مقتضاه المقام من قرينة خاصة لفظية أو مقامية، لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس، كما أن الأصل في الحمل.
هذا نسيت أن أشرحه. خب، أصل الحمل لا يمكن أن ندعي بأن أصل الحمل يدل على الحصر. حمل ماذا على ماذا؟ لأنه في القضية عندك مسند ومسند إليه. المسند هو المحمول، والمسند إليه هو الموضوع. أصل الحمل أيضا لا يدل على الحصر، لأن الحمل كما قرأنا في المنطق على قسمين: حمل أولي وحمل ماذا؟ شايع. في مثل هذه التعابير الأصل في الحمل أن يكون ماذا؟ شائعا، ولذا سمي أصلا شائع، لأنه هو الأكثر شياعا وهو الغالب. يعني نادر عند العرف العام أن يستعملوا ماذا؟ الحمل الأول. فالأصل في الحمل أن يكون حملا شائعا. خب، وفي الحمل الشائع أنت ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول أن هذا وهذا يتحدان وجودا، هذا وهذا يتحدان وجودا، مع قطع النظر عن أي قرينة لا يدل على الحصر. نعم، في الحمل الأولي يمكن أن يقال بالدلالة على الحصر إذا قامت قرينة على أن هذا الحمل هو حمل أولي، لأن الحمل الأولي ماذا يعني؟ الاتحاد في المفهوم، والذي مرجعه إلى موجبتين كليتين: الإنسان حيوان ناطق، والحيوان الناطق ماذا؟ إنسان. يعني كل إنسان حيوان ناطق، وكل حيوان ناطق هو إنسان، فالخارج عن الإنسان لا يكون فإذا ينحصر الحيوانية الناطقية بمن؟ بالإنسان. لكن باعتبار أن الحمل الأولي على خلاف ماذا؟ على خلاف الأصل، يحتاج إلى قرينة، وهذا خارج عن محل النزاع، لأنه حتى أضعف الجمل التي ادعي دلالتها على المفهوم قلنا قد يكون لها مفهوم بواسطة القرينة.
خب، لذا يقول: كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود، فإنه الشائع فيها، ولذا سمي بالحمل الشائع، لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم كما لا يخفى. وحمل شيء على جنس وماهية كذلك لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به وحصرها عليه، يعني كذلك يعني يكون شائعا. نعم، لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق، ولو للاستغراق ولو ادعاء، كما لو كنت في مقام المدح فقلت الرجل أنت، يعني حصرت الرجولة بك، لو قامت قرينة على ذلك، أو أن مدخوله أخذ بنحو الإرسال والإطلاق والشياع في تمام أفراده، أو على أن الحمل عليه كان ذاتيا، لأفيد حصر مدخوله على محموله ومدخوله، مدخول اللام على محموله واختصاصه به، وقد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام وما وقع منهم من النقض والإبرام، ولا نطيل بذكرها، فإنه بلا طائل كما يظهر للمتأمل فتأمل جيدا.
هذا من جملة المباحث التي لو طالعناها في الكتب المتقدمة على صاحب على صاحب الكفاية نعرف كيف هذب صاحب الكفاية ماذا؟ علم الأصول. على كل تقدير، الفصل الأخير المتبقي يتعرض فيه لجملتين.
لم نعرف كيف وجهه وتفسيره.
لا شوف اللي بالنتيجة الآن أنت في قولك العالم زيد، لو كان حفظنا أخذنا بأصل الجملة، هي هذا الارتكاز الموجود عندك هو ناشئ من كلمات العلماء، وهذا كلام صاحب الكفاية، أنه أنت تقول يفيد الحصر، ما هو الذي أفاد الحصر؟ الألف واللام، الألف واللام الأصل فيها للجنس، وأنت تريد أن تقول هذا الجنس له هذه الصفة، أما غيره له هذه الصفة أو ليست له مسكوت عنه. نعم لو كانت اللام للاستغراق تفيد أنه العالم يعني تمام أفراد العالم، تمام ما يسمى عالما ثابت لمن؟ لزيد، يعني غيره حتما ليس بعالم، لكن هذا خلاف الأصل يحتاج إلى قرينة، من قبيل قرينة المدح، قرينة الذم أحيانا، من قبيل القرائن اللفظية. في هذا الفصل يتعرض، بقي لدينا جملتان، الجملة اللقبية والجملة العددية. الآن بحسب الوقت المتبقي نشرح ما المقصود من اللقب، من الجملة اللقبية، ما المقصود من اللقب؟ قالوا بأن اللقب ما كان ركنا في الكلام، ولا يقصدون من الركنية المصطلح النحوي يعني العمدة. ليش؟ لأن اللقب قد يكون مفعولا به، وفي النحو المفعول به ماذا؟ ليس عمدة بل فضلة، يعني كل ما كان جزءا من الكلام هذا معنى المقصود من الركنية، فيشمل الفاعل، يشمل المفعول به، يشمل المبتدأ، يشمل الخبر، لكن بشرط أن لا يكون مما تقدم ذكره، يعني لا يكون وصفا، لا يكون شرطا، لا يكون غاية، واضح الكلام؟ هذا المقصود من اللقب. فأنت تقول أكرم امرأة، هل يدل قولك أكرم امرأة على أنك لا تكرم الرجل أو لا يدل؟ طبعا في نزاع أشرت إليه إشارة في بحث الوصف وقلنا المصنف لم يتعرض له، وهو أن الوصف الذي لا يعتمد على الموصوف، شوف مرة تقول أكرم الفقيه العادل، هنا وصف وموصوف أليس كذلك؟ ومرة أقول ماذا؟ أكرم العادل، هنا وصف لا يعتمد على موصوف. القدر المتيقن في الجملة الوصفية أي واحدة؟ الأولى، أكرم الفقيه العادل، في عندك وصف وموصوف. أما أكرم العادل هل تدخل في الجملة الوصفية أو تدخل وين؟ في الجملة اللقبية، لأنه بالنتيجة العادل مفعول به فيصدق عليه تعريف اللقب. دخولها أو خروجها يختلف باختلاف الأدلة. إذا كان دليلنا على ثبوت المفهوم للجملة الوصفية قاعدة اللغوية، أنه قاعدة اللغوية ماذا كانت؟ لو لم يكن للوصف مفهوم لكان ذكره لغوا، مش هذا البحث ذكرتم؟ في الوصف الذي لا يعتمد على الموصوف لا يكون ذكره لغوا حتى لو لم تكن للجملة مفهوم. ليش؟ لأنه ماذا هو الموضوع؟ ذكر الموضوع في الجملة ليس لغوا، أتيت به لأرتب عليه شخص الحكم فلا يكون ذكره لغوا، بخلاف سائر الأدلة مثل الدليل الذي ذكره الشيخ البهائي مسألة التعارض، هذا يشمل الوصف المعتمد على موصوف والوصف الذي لا يعتمد على موصوف. أكرم العادل ولا تكرم الفاسق، دليل الشيخ البهائي لو تم يتم هنا أيضا بخلاف دليل ماذا؟ اللغوية. فإذا الوصف الذي لا يعتمد على موصوف دخوله في اللقب أو خروجه من اللقب يعتمد على نوعية الدليل الذي يتبناه ماذا؟ الأصولي. واضح الفكرة؟ فالآن هذا لم يتعرض له المصنف. فإذن عرفنا ما المقصود من الجملة اللقبية. طبعا أيضا هنا ننبه على التنبيه العام أنه نتكلم عن ذات الجملة اللقبية مع قطع النظر عن أي قرينة. ولذا سابقا قلت أن مثل الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار ينكر المفهوم للجملة اللقبية، وفي كتاب القضاء يستدل على شرطية الذكورة بقوله عليه السلام ارجعوا إلى رجلا، مع أن هذه جملة لقبية. ليش؟ لكون الإمام عليه السلام كان في مقام التحديد، قرينة التحديد جعلت للقب مفهوما، لا أن ذات الجملة اللقبية لها مفهوم. يختار الماتن أن الجملة اللقبية بحد ذاتها ليس لها مفهوم، لأنك أنت تثبت هذا الحكم لهذا الموضوع، أو توقع الضرب على هذا المضروب. إيقاع الضرب على هذا المضروب لا يعني أن غيره ليس مضروبا، إيقاع الحكم على هذا الموضوع لا يعني أن غيره لا يتصف بهذا الحكم. نعم ينتفي شخص، الحكم، ولكن قلنا مرارا أن انتفاء شخص الحكم هو ضرورة عقلية وليس من باب المفهوم. فالجملة اللقبية ليس لها مفهوم. بقية البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين. اي ما هو حسب الأدلة، اذا قلنا دليلنا غير اللغوية فينبغي ان ماذا؟ ان نعمم. اذا قلنا دليلنا اللغوية ينبغي ان نقيد ما ذكرناه بكونه، ما اشرت اليه، بكونه يعتمد على موصوف.